الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
هذه قاعدة مهمة في أحكام الشريعة، وهو أن الكلام يجب حمله على عرف الناطق به. فإذا كان الكلام كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحمل على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيانها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإذا كان الكلام من ألفاظ اللغة ومن غير النصوص الشرعية، فهذا يحمل على معناه اللغوي. وإذا كان الكلام من كلام عامة الناس، فهذا يحمل على حقيقته العرفية. ولذلك عندما قال بنو جديمة لخالد رضي الله عنه، عندما جاءهم مجاهدا لإقامتهم على شرع الله تبارك وتعالى، قالوا صبئنا، يعني أرادوا المعنى العرفي الذي كان عند العرب، إنه اللي غير دينه يقولون صبئ، يعني فخلاص قالوا صبئنا، يعني أرادوا أنهم أسلموا وتركوا الشرك. فخالد رضي الله عنه ما حمله على المعنى العرفي الذي أرادوه، وإنما حمله على المعنى يعني الشرك، يعني صبعنا على دين الصابئ المشركين. والصابئ أيضا فيهم أيضا موحدون، كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين، فيهم طائفة موحدون، فيهم طائفة عباد نجوم وكواكب. فقالوا صبعنا، فخالد بن الوليد رضي الله عنه يعني أجر السيف فيهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ودفع دياتهم. في هذا دليل على ماذا؟ على أن الخطأ في تفسير الألفاظ العرفية يعني أوقع أيضا في فوات النفوس. إذن الكلام الناس في عقودهم، لأن كلامهم ليس له يعني تأثير في العبادات والتوحيد، هذا يعني حكمه شرعي، لكن ألفاظهم في عقودهم ومعاملاتهم يجب أن تحمل على ألفاظهم الشرعية. وإذا قال العلامة محمد دمي الشنقيطي، قال: لا يجوز لقاض أن يلي القضاء في بلد وهو لا يعرف لغتهم العرفية. والذي يدل لهذا المعنى أنه يجب حمل كلام الناس على في ألفاظهم على حقوق على حقيقته العرفية، يعني خصوصا في ألفاظ وصاياهم وأوقافهم وصدقاتهم ونحو ذلك، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، رواه البخاري ومسلم. يعني كان في عرف الجاهلية أنه إذا قال هذه عمرة لك، يعني صدقة مقيدة بعمره، متى ما مات ترجع إليه للمتصدق. فهنا جاء الشرع بإبطال ما تعارفوا عليه ومعنى ألفاظهم العرفية التي تدل على حجيتها ما لم ينكرها الشارع، ويدل على أن الأصل في كلام الناس حقيقته العرفية. فقالهم: ترى يا جماعة حكم الشرع غير عن ألفاظكم اللي اعتدتموها، أنه إذا قلت عمرة أو رقبة يعني قيدت برقبة الإنسان وبعمره ما دام حيا، فإن المال يرجع إلى مالكه الذي تصدق به، هذا ما يوجد في الشريعة. فإن من تصدق صدقة انتقل الملك للمتصدق عليه حيا وميتا. إذن كلام الناس يحمل على حقيقته العرفية. وأيضا يقول علماء في قاعدة ذلك: الأصل في كلام الناس أنه اعتباره بخصوص السبب، أما الألفاظ الشرعية فتحمل على المعنى الشرعي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا لا يجوز لأحد أن يفسر المعاني الشرعية التي في خطاب الشرع بالمعاني العرفية، يعني قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا ليس المراد به المشي السريع في عرفنا، لذلك أنكر شيخ الإسلام على من فسره بذلك. ونصوص القرآن والسنة يفسر بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فنهى عن السرعة في المشي إلى الصلاة، وهذا عام للفرائض ولصلاة الجمعة لأن الحكم هو المقصود. وما معنى إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ المقصود العمل، السعي أنك تعمل الأسباب التي يعني تأتي بها إلى صلاة الجمعة وتؤديها، فتغتسل وتلبس أحسن الثياب وتذهب إلى الصلاة وتتطيب وتتسوق وهكذا. قال الله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى، يعني عملكم لشتى. وقال الله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني عمل للآخرة. أيضا لابد من ملاحظة أنه طبعا هناك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص، وفي الغالب أن المعنى اللغوي أعم وأن المعنى الشرعي أخص، لكن يعني الإنسان يحتاج في بعض النصوص أن يحرر، يعني الغالب في خطاب الشرع المعنى الشرعي، لكن قد توجد أدلة يفسر فيها النص بالمعنى اللغوي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا أو موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة. المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي الذي يدل هنا أن المعنى ليس هو الشرعي، لأنه لا يستقبل القبلة وهو يطوف وإنما يجعلها عن يساره، وأنه يجوز له أن يتكلم ويأكل ويشرب، لكن المقصود يعني الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء، فتدعو أن تطوف. ولذلك من هذا نستنبط أحكام أنه لا يشترط للطواف، إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة المعنى اللغوي لا يشترط له نية خاصة للطواف، فإن نية العمرة أو الحج تستوعب أيضا أعماله ومن جملتها الطواف. أما إذا قلنا لا المعنى الطواف بالبيت صلاة لابد لها من نية الصلاة المعنى الشرعي، لكن هذا مرجوح. أيضا لابد من ملاحظة أيضا أحيانا يكون اللفظ في اللغة له معنيان، معنى أو أكثر، لكن في الشرع استعماله ورد على معنى مخصوص فلا يفسر إلا حيث ورد الشرع بهذا المعنى، مثل القرء. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهارة، لكنه في استعمال الشرع يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لن يرد إلا في معنى الحيض، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تدع المرأة الصلاة في أقرائها، يعني في حيضها. وأيضا بالعكس أيضا في بعض النصوص تكون في اللغة على معنى خاص ويرد استعماله في الشرع عام من ذلك، من ذلك حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير لبكروا إلى الصلاة، يعني التهجير لا يراد به المعنى اللغوي الخاص بصلاة الظهر التي في الصلاة تكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني فقط تبكر بصلاة الظهر يعني بالذهاب إلى صلاة الظهر إلى المسجد، لا، بل هو عام لكل الصلوات الفرائض. فالمعنى الشرعي أحيانا قد يكون أعم من المعنى اللغوي. على كل حال هذه المسألة في كتب أصول الفقه وفي القواعد الفقهية يعني يختلف المصنفون فيها بحسب يعني إعطاء هذه المسألة حقها من الشرح، وهي من أهم المسائل في الفقه على الإطلاق. لماذا؟ لأنها هي مناط الأحكام، كل الأحكام هي مناط الألفاظ الشرعية ومعانيها، لكن هي حقيقة يعني في كثير من مصنفات القواعد الفقهية وأصول الفقه ما تتجاوز في الشرح 10 صفحات 20 صفحة أو نحو ذلك، وبعضهم يعني ما يتجاوز 2 أو 4، لكن الله ييسر من يعني يعطي هذه المسألة حقها من الدراسة والتحرير ويجمع المنثور في كتب الفقه يعني بالاستقراء من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء. نعم، هذا من أفضل ما يكون من خدمة العلم، يعني تأتي للمسائل التي يعني تحتاج إلى تحرير وإلى إعطائها حقها من الدراسة، وتسد هذه الثغرة أو تفيد المكتبة الإسلامية في ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما.
هذه القاعدة في القياس، والقياس يعني من مباحث أصول الفقه. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن هذا نستفيده في القياس. لماذا؟ لأن هناك بعض الأحكام غير منصوص عليها نص خاص، فإن كانت علة الحكم في النصوص التي يعني هي في معناها أجرينا الحكم في الفرع نظير الحكم الذي في الأصل للعلة الجامعة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا يفيد أن الشرع أحكامه معلل وأن شريعة حكيمة. لكن العلل نوعان، نوع منصوص عليه وهناك علل مستنبطة، والمستنبطة أيضا يعني منها ما هو يعني دلالة النص عليه قوية، ومنه ما هو يعني راجحة، ومنها ما قد يعني يحتاج إلى تحرير إلى استنباط علة الحكم. والشريعة يعني دلت على استنباط الأحكام بالقياس، وعمل بذلك الصحابة وأجمعوا عليه. ويقول عنه الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن القياس هو ينبوع الاستنباط من الأدلة الشرعية. فهناك أحكام كثيرة استجدت عرفنا أحكامها من القياس، ومن إلحاق النظير بنظيره، ومن إلحاق العلة في الفرع في نظير علة الحكم في الأصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو الذي يجمع بين المتماثلين ولا يفرق بينهما في الحكم ويفرق بين المختلفين. فموجب الحكم العلة إذا كانت هي يعني جارية في الفرع كالأصل وجب إعمالها. وهناك قياس يسمى قياس بنفي الفارق، قد ذكرنا ذلك في بتفصيله في كتب أصول الفقه. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: القاعدة 59، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
والقاعدة 60.
وقال رحمه الله: القاعدة 60، من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم.
هاتان القاعدتان أيضا يعني من مباحث أصول الفقه، وهي كيفية استنباط أدلة العموم من ألفاظها، من ألفاظ القرآن والسنة. فذكر أن ما الموصولة يعني الاسم الموصول وصلته يفيدان العموم، وذكر أن المفرد المضاف يفيد العموم، وذكر أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا، فتعم كل شيء، لا يشرك به لا شركا أصغر ولا أكبر ولا شيء أبدا. والصحابة فهموا من ذلك هذه المعاني. النكرة أيضا في سياق الشر، قال تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تصدقت عائشة رضي الله عنها بعنبة، فقالت لها مولاها: تتصدقين بعنبة؟ قالت: كم في العنبة من مثقال ذرة؟ والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثقيل عظيم ما يعلمها إلا الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. المقصود هو هذا أيضا من معاني استنباط الصحابة لدلالة العموم من ألفاظ القرآن والسنة. ولذلك عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ونزل تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الذين من يعمل سوءا يجزى به، قال الصحابة وأينا يعني من لم يعمل سوء، فهموا من النكرة في سياق الشرط أنها تفيد العموم. ولذلك يعني يقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه جاءت تخفيفا ورخصة بعد أن إيش؟ بعد أن خشوا أنهم يحاسبون على ما على حواجز القلوب. قال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. شوف العبارة تدل على أن المسلمين لا يكلفون بما لا يطاق، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصوم والزكاة والجهاد، حتى الجهاد يطاق مع أن فيه إيش؟ ضرب الرقاب. قال أما هذا إنه يعني حتى نأخذ على حواجز القلوب. قال فلما أذعنوا بذلك لله عز وجل وتألهوا لذلك لله عز وجل انقيادا ورقا لله وحده لا شريك له خفف الله عنهم وعفي عنهم حواجز القلوب، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذه المعاني استنبطها الصحابة من دلالة الألفاظ على العموم. من ذلك أيضا يعني المفرد المضاف يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، نعمة واحدة لكنها عندما أضيفت إلى الله عز وجل فهي نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. المقصود يعني دراسة دلالة الألفاظ على الأحكام ومن جملتها دلالتها على العموم، لأن عامة الأحكام أو أكثرها جاءت بأدلتها بالعموم، بهذا يتبين خطأ من عطل العموم عن دلالته. قال شيخ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة يقول هذه بدعة ظهرت بعد القرن الثالث، ولو تعطلت دلالة العموم عن أدلته لتعطلت كثير من الأحكام عن أدلة الشرعية. والصحابة كما ذكرنا في استنباطاتهم وفهمهم فهموا يعني عملوا بحجية العموم، وكون بعض المبتدع وقع منه خطأ في فهم بعض العمومات ووضع النصوص في غير مواضعها هذا لا يبطل دلالة العموم، كما أن يعني القياس أيضا وقع فيها قيسة فاسدة لا يبطل القياس الصحيح. كذلك بعض الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الضعفاء والمتروكين والكذابين هذه نردها بالتمييز بقواعد التمييز بين المرويات، ولا توجب رد رواية الثقات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا أتممنا شرح القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو من أنفع المتون في القواعد الفقهية.
السلام. أحسن إليكم شيخنا بارك فيكم علمكم. يقول السائل إمام مسجدنا يقنط دائما تقريبا في معظم الصلوات، فهل هناك ضابط للنازلة وجزاكم الله خيرا؟
والله النوازل التي يعني هي يعني غير معتادة وفيها يعني يلحق المسلمين فيها ضرر عظيم. نعم
أحسن لكم. يقول السائل أيضا هل القنوت في النوازل خاص في صلاة الفجر؟
لا لا، كل الفروض حتى الصلاة السرية الظهر والعصر يقنت فيها في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع.
أحسن لكم. يقول السائل هل يفتي العلماء بالجهاد دون الرجوع لولي الأمر الذي يملك الجيوش إذا ظهر للعالم وجوب الجهاد؟
هو يتعاون العلماء مع الأمراء في إعلان الجهاد، ومن هنا يتبين ضلال من ضل في هذه الأمور. قد حصل في بعض النواحي أنه بعض يعني المقاتلين أراد أن يكون هو يعني هو جعل لنفسه هو الكلمة في إعلان الجهاد. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: متى يكون الإسلام قائما؟ قال: إذا كان السيف تبعا للكتاب، يعني إذا كان السيف تبعا لفتي العلماء وقول العلماء صار الإسلام قائما، وإذا صار الكتاب تبعا للسيف فذلك من أسباب ضعف الإسلام. بعضهم يعني ما عنده علم. صحيح أنه يعني قاتل كفار الروس في عدوانهم على أفغانستان، لكن بعد ذلك يعني جلب لأفغانستان احتلالا إلى الآن، يعني من عام 2001 إلى الآن كم الحين 2017 16 سنة وما دفع هذا الاحتلال، وتسبب على بلد بالاحتلال بعد أن تحرر من المحتل الروسي، وأيضا أعلن الجهاد على العالم كله أمريكا وأوروبا، وبعد أن أعلن الجهاد على أمريكا وشاف يعني كيف تغيرت عليه الأمور في جهاده أعلن مهادنة أوروبا، قال له خلاص الحين أوروبا أنا بهادنكم، قال ما نبي هدنتك خلاص. أنت إذا ما أنت يعني ما عندك قدرة على هذه الأمور. بين ترى الجهاد يا أخوان جهاد شرعي، ما هو فوضى، ما يجوز قتل المدنيين، القتال في أرض المعركة، وأيضا ما يجوز الإنسان يدخل إلى بلاد الكفار بعهدهم وأمانهم ثم يغدر بهم ويقتل المدنيين. تبي تقاتل جهاد في أرض المعركة من غير غدر من غير قتل المدنيين. نعم
أحسن لك. يقول السائل: إذا فسرنا حديث الطواف في البيت صلاة بالمعنى اللغوي، هل فيه عدم اشتراط الطهارة؟
التفصيل سيأتي في كتاب المناسك، وأنا قد قلت لكم وأنا أدرسكم في فرق بين أن ندرس الفقه هكذا وفي فرق بين أن ندرس الفقه بمراعاة يعني الأنصح للمسلمين. لأن طبعا هذا يقول به أنه من لا يشترط الطهارة من حديث الأصغر، يقول به أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لكن شيخنا ابن عثيمين هو يقول به كتدريس علمي، لكن أيضا كفتية عملية. يقول أنا ما أقول للناس روحوا طوفوا من غير وضوء، يقول لكن إذا جاني واحد يستفتي وهو مسكين في الزحام في الحج في المواسم ها أو في العشر الأواخر وقد طاف أكثر الأشواط على طهارة وفي الشوط السادس أحدث أو في السابع ويجي يستفتي، أقول والله أقول له بعض العلماء يقول طوافك صحيح. أما تجي تقول للناس كذا وكذا، في فرق بين التعليم قبل الفعل، وفي فرق بين أيضا تعليم طلبة العلم، وفي فرق بين إفتاء العامة يا أخوان. يعني هذا منهج الفتية ترى مهم لطالب العلم.
نعم أحسن لك. يقول السائل: هل يجوز أن ينتسب الرجل لعالم معين في باب العقيدة كأن يسمي نفسه وهابي أو جامي كما يقال حنبلي؟
شوف هم هذه الجامي هذه جت من القطبيين، ترى جت على أنها سبة، ترى هم ترى القطبيين لا تشوفهم تظن أنهم دعاة لتطبيق الإسلام، هذا الأحقاد وضغان بعضهم هذا طامع في الحكم. أنت يا محمد السرور يقول أن قرشي طامع في الحكم وعداوته وبغضاؤه للسعودية اللي تحكم بالشريعة، ويثني على من لا يحكم بالشريعة بأنه يحكم الشريعة في كل شيء كالسودان. هذا حقود، في غيره بعد حقود، يعني ها نقوم بن عرير رايحين يم القذافي ومعه الطريري على قولة شيخ الإسلام يقول جايين يلعقون الجزل ويشحدون، أعوذ بالله من طرارتهم. ها ويوم طلعوا من عندهم عقب ما أدري عاد أنا ما شفت العقل الجزل، لكن يعني هذا حالهم وياهم إنه يقولونه طلع من عندهم يمدح القذافي ودولة ليبيا أيام حكم القذافي، ويستنكف عن مدح آل السعود الذين هم خير من بالله بالما يقارن المجرم بآل السعود اللي حكموا الشريعة ونصروا التوحيد. حصل بعض التغير لا ريب في ذلك، لكن وين 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 القذافي وين حتى اللي مستنكف عندك الفضاء لا يسعد بما فيه ويمدح القذافي، هذا ايش ومين لله؟ في فرق بين الشريعة وفي فرق بين الضغائن القطبية. فهذه الضغائن القطبية من جاهلية محمد السرور وش يقول؟ يقول أنتم شون ترضى أنت على ما قالوا قبيلتك كذا وقبيلتك كذا يكتبون في هويتك السعودي، والله كل السعودي يقول أنا سعودي وافتخر. لماذا؟ يعني هذا ما يعاب عليه؟ الدول تسمى بملوكها، قد قيلت في الدولة الأموية العباسية، ما شوفكم أنكفتموها على الدولة الأموية العباسية؟ ومن جاهليتهم في ذلك أيضا عندما أنكر العلماء والمشايخ على سلمان العودة الخروج على الدولة السعودية 1414 قالوا جامية، ليش؟ يعني أن محمد أمان الجامي عبد كنا عبيد الله من الحبشة، ما يريبون. ما قالوا بازية والعثيمينية، ليش؟ لأن الناس يعني تعرف أن هؤلاء أئمة هدى وعلماء حق، وهما خرج قول من علم محمد أمان الجامع عن قول الشيخين العثيمين وابن باز، وإنما أرادوا أن يحركوا نعوة الجاهلية حيث يعني انقاد لها هؤلاء أتباع سلمان العودة وبعض العامة اللي عنده حمية الجاهلية، فقالوا جامعين. وتدري بعض أهل السنة والله نفتخر حنا بمحمد أمان الجامع داعي التوحيد، وجزاه الله عن الإسلام خيرا في نصرة الدولة السعودية، والدولة السعودية في نصرتها للتوحيد وتحكيمها للشريعة من يوم من دعوة الإمام محمد السعود والإمام محمد الوهاب إلى اليوم، خيرا من سلمان العودة وخيرا من القذافي ومحمد السعود. هذا الوسط أورث الأمة الفرقة والضغائن والشحنة، وحرضوا على بلاد التوحيد وكفوا ألسنتهم عن منبع الشرور قطر، وبل تظاهروا مع اليهود والرافضة والأخوة المسلمين على ديار المسلمين خصوصا بلاد الحرمين. كيفين شاء الوهابية كذلك، كذا تعيرنا من إمام محمد عبد الوهاب مثل ما قال العلامة عبد الرحمن العمران الرضوان الحارثي، قال إن كان تجريد التوحيد للإله توهبا فليشهد الثقلان بأني وهاب، ولأن أردت أن دعوة محمد عبد الوهاب منهج جديد، دعوة المهب على دعوة الأنبياء والقرون الثلاث الأولى تشد. وش قال بعد وهابي وجامي وشنو؟
يقول هل يجوز أن ينتسب المسلم إلى إمام مثل جامي ومحمد الوهاب كما يقال حنبلي وحنفي؟
حنبلي الإمام أحمد هو نفسه يحض على اتباع السنة، وكل ما من إمام من إمامة السنة له هذا منهجه الاعتصام بكتاب السنة. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لكن الإمام أحمد نصر السنة في بدعة خلق القرآن، من هنا عرفت الأمة له قدر، الله ثبته، ولا كادت أن يعني تستولي البدعة على كل ديار الإسلام لنصرة الولاة العباسيين للمعتزلة بطعنة سوء المعتزلة. أوذي العلماء، سجنوا وقتلوا، وثبت الإمام أحمد. المقصود أن العلماء ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ابن عثيمين، وهو ابن عثيمين العالم العلامة الجهبل، قال لي والله ما الدنيا ما تسوى عند شيء، أنا أعرف كان من يعني كل مقامات التي قامها خالصا لله تبارك وتعالى، وقوله كله وفق الكتاب والسنة. عندما لم يوافق هؤلاء القطبيين السروريين على خروجهم عن الدولة السعودية هذا نعم وصبر، وكانت العاقبة في ما افتى به في لزوم الجماعة.
أحسن لك. يقول السائل شيخنا الكريم نفع الله بعلمكم لو توضح معنى لوهتك عرضك التي أوردتها في حديث السمع والطاعة حتى يتضح للعامة.
احنا شرحناه ترى في الدرس الماضي. هذا أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن حسين الآجري، من كبار علماء بغداد، من علماء المتقدمين. كل أئمة السنة يعرفون له قدره في العلم والسنة، كتابه الشريعة لا يضاهيه كتاب في محتوى في العقيدة، وله كتب أخرى أيضا ذكر نحو هذه العبارة، منها كتاب الغرباء. لا يريد هتك عرضك المعنى اللي يفهمه اللي قلبه وسخ، واللي هو منهجه وسخ، ولسانه مع المسلمين وسخ، ودينه دين يهود يحرفون الكلم عن مواضعه، دين يهود يحرفون الكلم عن مواضعه ويمشون في أقطار الدنيا سبا للناس، مثل ما فعل عبد الله بن سبأ يطوف أقطار الإسلام من اليمن من صنعاء إلى مصر إلى غيرها يسب عثمان رضي الله عنه ويحرض عليه. هذه شحناء الخوارج والرافضة. أحيانا يأتي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بالمعنى، مو هو المعنى السيء اللي في أذهان الناس الوسخة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يحل دمه وعرضه، يحل عقوبته وعرضه. مطل الغني يحل عقوبته وعرضه، يعني مو معناته انه يحلك تهتك عرضه، لكن يعني يحل عرضه. النبي ما يحل اعراض المسلم، يعني يحلك شكايته، تروح وتشكي عند القاضي وتقول له هذا ظلمني واخذ اموالي ومطلني اموالي، هذا معنى يحل عرضه. مو تفهمها ما كنت عليه في الجاهليه تقطع الطريق وتستحل اعراض المسلمين. اكفينا شرك.
احسليك. يقول السائل: من تبرعوا لبناء مسجد وقف لأخ أو قريب ميت، هل يكون لهم أجر بناء المسجد أم يكون خاص به؟
للمتصدق والمتصدق له. الصدقة تنفع الغير سواء كان حيا أو ميتا بالإجماع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن تصدق عن غيره له ثواب ذلك، وأيضا المتصدق يعني يصله ثواب الصدقة عنه. نعم.
أحسنكم. يقول السائل: ما المقصود في الحديث اشتروا أنفسكم؟
إن الإنسان يعني اشتروا أنفسكم من الله، يعني أن الإنسان يعتق نفسه من النار بطاعة الله تبارك وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. نعم.
السليك. يقول السائل: هل يجوز للطالب أن يهدي معلمة وهدية؟
لا، هذه رشوة، ما يصير.
سليك. يقول السائل: ما حكم قول شورك وهداية الله؟
يعني إذا كان شوره طيب وهو أيضا يعني مستهدي لله عز وجل، لأن الشورة تكون في الأمور غير المنصوصة، لا شك أن من هداه الله عز وجل وأخذ بأسباب الهداية ومنها مشاورة أهل اختصاص الأمناء، فإن هذا أحرى أن يوفق للحق. الله يأتي بمجلس الشورى بدل هالديمقراطية اللي أورثتنا الشحنة والبغضة والعداوة، وفيها أيضا يعني مضادة لشرع الله عز وجل، مخالفة لشرع الله عز وجل. يرد أولادنا للحق ردا جميلا. أحدين الحمد لله أبحاتهم كانوا يحكمون بالشريعة، إلى عهد أحمد جابر في مجلس الشورى وكان يحكم بالقضاء، كان رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله تعالى، كان قضاة الكويت علماء الكويت يقضون بالشريعة، من آخرهم الشيخ عبد الله الخلف لنتحيان، ومن أول القضاة يعني الكويت في العهد الحديث بن فيروز ولد عمة الإمام محمد بن عبد الوهاب. واسمه أيضا محمد عبد الوهاب بن فيروز.
أحسن لك. يقول السائل: هل المسائل في كتاب التوحيد من وضع الشيخ الإمام مجدد أم من فعل النسخ؟
والله هو من وضع الشيخ، طريقة الاستنباط، يعني هذه طريقته في كثير من كتبه على نحو هذا، يعني مصنفه في التفسير استنباطا بطريقة المسائل التي يبوب لها بعد كل باب من أبواب التوحيد، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن ترى عموما يا أخوان الذي أوصي به في السؤال عن ما يشكل عليكم من ألفاظ وعبارات الإمام محمد بن عبد الوهاب أو أحفاده كبعض عبارات العلامة عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ، تسألوا أحفاد الإمام خصوصا العلماء المعروفون بلزوم السنة، ولا بعض الناس يعني قد أصابته ضلال العلمانية وبعض ما أصابه ضلال القطبية السرورية، يروح يم أمريكا عند صلاح الصاوي وحتى أيضا يدافع عنه سواء بالطواف بالقبور ولا حتى مش اسمه تقول له ترى هذا يقول واحد يكفر واحد يفجر واحد يستنكر، انت نصحته. لكن عليكم بالعلماء السنة اللي على جادة أمة الدعوة، منهم الآن الحمد لله يرزق وحي الله يحفظه ويبارك في عمره العلامة محمد بن حسن آل الشيخ، لأن هناك عبارات لبعض أمة الدعوة إذا ما فهمت في سياقها وأسبابها وحوادثها قد يعني يضل الإنسان في فهمها. منها عبارة عبد الرحمن بن حسن الشيخ أنه يعني ما اشترط استئذان ولي الأمر للجهاد، يقول الشيخ محمد بن حسن الشيخ يعني قد جلس معه وذكرنا بعض هذه المسائل، يقول هذا قالها في وقت غزا الأتراك الدرعية وهدموا الدرعية واخذوا الإمام عبد الله إلى تركيا وطافوا به في تركيا ثم قتلوا، يقول ما يقال إنه هناك خلاص يعني اختطف إمامكم ما يمكن أن تجاهدوا لدفع الصاري عنكم لأنه والله الجهاد يشرط له إذن ونعم، لكن كل أئمة الدعوة يقولوا أن الجهاد لابد له من إذن ولي أمر، من خاصة يعني خاتمة من العلماء المبرزين العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ في شرح الواسطية قال الجهاد لابد له من إذن ولي أمر، هذا الشرح نفيس أنصح بقراءته، ويعني علوم العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى متينة.
أحسنكم. يقول السائل أيضا: ما أفضل مختصر للصواعق المرسلة؟
مختصر الموصلي. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: ما هي الأسباب الصحيحة للخلاص من فتنة النساء؟
الزواج، تزوج، لكن عاد انتقي المرأة الصالحة، وطبعا الأسباب هذه أيضا على ولي الأمر أسباب أيضا منع التبرج ومنع الاختلاط، وأيضا على النساء أنفسهن تقوى الله عز وجل وترك التبرج وترك السفور ولبس الجلباب الذي لا يجسم المرأة ولا يبرز مفاتنها، الله يحفظ ديار المسلمين. ترى المرأة يعني فيها طاقة كاملة يجب أن توظف في الخير، ولا أنه يعني هناك فرق بين محو الأمية ونعلم المرأة وفي فرق بين محو الحياة والاختلاط وهذه الأمور يعني شر، والناصح لديار المسلمين يحافظ على الخير اللي في بلاد المسلمين وتماسك مجتمعاتنا، والله هي أسباب يعني التعاون على الخير، هذه الشعوب نعمان عند الولاة لابد أن يسعوا لهم بالخير في كل شيء. هاي وسائل الإعلام الفضائيات يقول عنها العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري في شرح حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم، يقول هل القنوات الإعلامية بعضها يقول دعاة على أبواب جهنم؟ شر فساد، خصوصا متمحضة في الشر، وبعض القنوات إخبارية ما يجوز فيها المعازف ولا اختلاط الرجال بالنساء ولا كشف عوراتهن، يجيبون لك ينقون لك أحلى المذيعات الشاميات ولا مدري شنو ومتبرجات بزينة وكذا، ساعات يحطوا الرجال وساعات كذا وساعات كذا. إن شاء الله عز وجل أن يهدي القائمين والمسؤولين عليها، مثل ما بعضهم كان عنده أيضا البنوك أو اشترى بنوك وهي ربوية وحولها الآن إلى بنوك إسلامية، كذلك يا أخي هذه القضائيات تحولها إلى قضائيات نافعة تحفظ للمسلمين عقائدهم وأخلاقهم. ولا ترى بعضها كلها مسلسلات أجنبية تفسد الدين والخلق والأخلاق والدم المجتمع. الإعلام ترى خطر عظيم، والعالم الناصح إذا تكلم بما في وسائل الإعلام هذه من أخطار، ما يجوز أحد أنه يحرم على هؤلاء العلماء الناصحين، يقول هذا من الإرهاب والتطرف. اتقي الله، قل خيرا أو صمت. إذا أنت عجزت عن قول كلمة الحق وقالها عالم، خلاص قل جزاه الله خير، الله أدى فرض الكفاية عنك. وبن باز ما حد يعني يجحد رتبته في النصيحة للمسلمين بالحكمة، هذه أبواب شر. إحنا ما نقول والله ألغي القنوات والفضائيات، لكن في قنوات متمحضة في الرذيلة ومتمحضة في تعليم السحر، هذه كلها شر. في قنوات مخلطة، نقول هل الخلط الباطل يزيله المجتمع السعودي؟ أنا عارف يا أخوان حتى مجتمعنا العهد قريب متماسك في الدين، المرأة محتشمة ولابسة عباية وبوشة. ترى حتى عندنا من أول الكويتية ما تعرف السفور، كان جونا بعض الوافدين، المفروض يصير العكس. يعني إذا جاءنا والله على ما قالوا نساء من الشام ولا غيره، المفروض هم يشوفون الخير اللي في المسلمين يلبسون يعني. وتضعف بعد نساء الخليج وثم كذا، بعدين ترى في أشياء والله يعني ما تدري شو صارت في ديار الخليج ولا ودنا، وهي معلنة الآن صارت بعضها فيها مصانع خمور، مصانع خمور معلنة، أكبر مصانع خمور في الشرق الأوسط. قبل ترى كان عندنا بيع الخمور في الفنادق منع الحمد لله، أما هنا بعض الدول الخليجية مصانع للخمور، والله مغنيهم خير عندهم من كل شيء، الله مغنيكم. حتى الله لو كان يعني قدر عليكم رزقكم ما يبيح لكم هذا أن تسوون مصانع الخمور، لكن مع الغنى أيضا تسوون مصانع خمور. لا يلهيكم التكاثر للدرجة يفسد الحرام حلال أموالكم، ولا تبنوا دياركم بالربا ولا بتجارة الخمور ولا بتجارة المومسات، فنادق رذيلة ولا كذا. ترى هذا من نصيحة أن تحفظ بلدك، ما تحارب الله عز وجل. إذا تحارب بالربا مصانع خمور وتجارة مومسات في الفنادق وش بقى؟ النعمة تحفظ بشكرها، ديار الإسلام تحفظ بحفظ شرائع الإسلام. أما تجيب لك من هالمرتزقة الدعاة وتعطيه راتب فلكي على أساس يحل لك الحرام المجمع عليه، يقول لي يبي خمارة يروح خمارة واللي يبي مسجد يروح مسجد، لا والله هذا مو بدين، هذا مو بدين أحد من المرسلين ولا على هذا يعني علماء الإسلام الناصحين، بل هو ليس الأمر هكذا، بل هو أسوأ من هذا. تجي تبي تسوي محاضرة يعطونك قائمة بالممنوعات، لا تتكلم كذي ولا تتكلم في كذي ولا تتكلم كذي ولا تتكلم كذي، بس ما باقي إلا تسد بوزك وتسكت، أو تقول مثل هالمجرم هذا تبي خمارة تبي كذي وتبي بقى. هذا مو بناصح الإسلام، هذا ساعد في هدم الإسلام. عشان أعطوك والله راتب فلكي صرت كذا، بعدين مجرم نصب نفسه فقط لعداء الدعوة السلفية والإمام محمد عبد الوهاب وتبرير البدع والرافضة ونصرته، ما في خير. ويكفر معاوية رضي الله عنه، مو بس إنه يقول يعني كذا وكذا، لا يكفره ويكفر أبا سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو واليه على نجران، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يولي إلا القوي الأمين، أنت تكفره؟ وعنده جايبين من هالنوعيات اللي على ما قالوا حطه بس يسوي درس وإمام مسجد وكب عليه فلوس وخله مسكت عن كل شيء. ولا مو مسكت بس هو هذا عداهم للإمام محمد عبد الوهاب لطلبة العلم على السنة على نحو قاعدة الورع الكوفي. دور لهاتنا شيء على طالب العلم هو مسكت على الخمارات يما والفنادق الوسخ يما وكل شيء ومسكت عنها. ويحكي في الإمام محمد عبد الوهاب ولا يحكي في بعض طلبة العلم مثل اللي على ما قالوا يسأل عن دم البعوض ويقتل الحسين ورع كوفي أو حتى ورع والله قد تقول إسرائيل. اليهود أكلوا للسحت يحرمون حليب الخلفات ولحم الإبل. هذا شر معلن ما هو مستتر. واحد اللي في محله مستتر بمعصيته هذا ما يجوزك تتكلم. هذا من إشاعة الفاحشة واللي يشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجمع الله بينه وبين عقوبتين الدنيا والآخرة لأنه هذا مفسد لديار الإسلام ساعة في إفسادها. لكن هذه أمور معلنة ويؤتى بفتاوى تبررها لا يبيح من لا ينكرها. لحد يقول هذا أنت مخالف منهج السلف النصيحة بالسر ولا كذا يا بوي هذا منكر معلن كذا ومشرع له بفتية ضلال. وترى في الإخوان المسلمين من قال يعني أن استبقاء الخمارات ترى حكمة هذا الضلال مفسدون للأديان. ما هي بس هذه الفتوى لا بعد يقول بس اذكروا فضائل الصحابة النصوص في فضائل الصحابة ولا تذكروا الوعيد في سبهم أو تكفيرهم. شوف هذا إلى أي درجة وصل من كتمان الشرع والإعانة على ظهور مذهب الرافضة. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم بارك فيكم شيخ.